بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية.
نعم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعدما بين المصنف رحمه الله الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، والحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين تأخيرا فحسب، وبين الأفضل من الأمرين هل الجمع أو التفريق، شرع يبين الشروط الواجب توفرها لصحة الجمع. هذه الشروط إذا زال شرط منها لم يصح الجمع بين الصلاتين. هناك شرط مشترك بين جمع التقديم، يشترط في جمع التقديم وفي جمع التأخير، ذكره المصنف. وهناك شروط تختص جمع التقديم وشروط تختص جمع التأخير. فأما الشرط المشترك الذي يعم الجمعين، جمع التقديم وجمع التأخير، فهو الترتيب بين الصلاتين. فشرط لجمع التقديم والتأخير الترتيب بين الصلاتين، ولا يسقط هذا الشرط لا بنسيان ولا غيره، بخلاف الترتيب بين الفوائد، فإن الترتيب بين الفوائت يسقط بالنسيان ويسقط بخوف فوت الحاضرة، كما هو معتمد المذهب، ومر وذكرنا الأحوال الأخرى التي اختلف في سقوط الترتيب بها. أما في هذه الصورة فلا يسقط الترتيب بحال، خلافا لصاحب الإقناع، فالترتيب لا يسقط. فلو صلى الثانية قبل الأولى وجب عليه أن يصلي الأولى ثم يعيد الثانية، سواء كان ذلك في التقديم أو في التأخير. والشافعية أظنهم لا يوجبون الترتيب في الجمع، أظنهم، لكن الترتيب على معتمد المذهب واجب بين الصلاتين المجموعتين، ولا يسقط لا بنسيان ولا بغيره. وعلى هذا فإنه إذا أبطل صلاة، يعني إذا أبطل إحدى الصلاتين ولم يدر ما التي بطلت، أو نسي ركنا من إحدى الصلاتين ولم يدر ما التي نسي الركن فيها، هو نسي سجدة في إحدى الصلاتين ولم يدر ما هي الصلاة التي نسي فيها السجدة، فإنه يعيد الصلاتين جميعا، لأن ذمته لا تبرأ إلا بيقين ذلك، ولذلك يعيد الصلاتين جميعا. وإذا أفسد، ستأتي بقية الشروط وسيأتي الاحترازات معها. إذن الشرط الأول هو الترتيب بين الصلاتين، ثم ذكر شروطا أربعة تختص جمع التقديم، جمع التقديم بس. فإذا جمع تقديما فهناك أربعة شروط لا بد من توافرها. الشرط الأول نية الجمع قبل الشروع في الأولى، فهو بيجمع الظهر مع العصر في سفر مثلا، أو بيجمع المغرب مع العشاء في سفر أو في مطر، فلا يجوز له الجمع إلا إذا نوى قبل أن يشرع في الأولى، عند شروعه في الأولى، أنه سيجمع معها الثانية. قبل ما يصلي الظهر ينوي أنه سيصلي معها العصر جمع تقديم، قبل ما يصلي المغرب ينوي أنه سيصلي معها العشاء جمع تقديم، أنه سيصلي معها العشاء جمع تقديم، ولا يجوز أن يجمع بغير تلك النية. فلو طرأت له النية في أثناء الصلاة مثلا، في أثناء الصلاة نوى عندي درس خبط عليه على الشباك، فلو في أثناء الصلاة شرع له طرأ له أن يجمع بين الصلاتين في أثناء الصلاة الأولى، فلا يجوز له الجمع. ولو طرأ له عارض الجمع بعد الصلاة الأولى فأيضا لا يجوز له الجمع. لماذا؟ لأنه لم ينوي الجمع بين الصلاتين عند افتتاح الأولى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن نية الجمع لا تجب، أن نية الجمع لا تجب، وأن له أن يجمع ولو لم ينوي الجمع عند افتتاح الأولى. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة ولم يأمر من معه، وكانوا أكثر من 100,000، بأن ينووا أنهم سيجمعون العصر مع الظهر، وكانوا يفعلون كما يفعل هو صلوات الله عليه، فصلوا العصر مجموعة إلى الظهر، وأكثرهم بلا ريب كان لا ينوي أن يجمع العصر إلى الظهر. فقول شيخ الإسلام وهو القول الثاني في المسألة أن نية الجمع لا تشترط. وعلى هذا القول فمن عرض له أن يجمع في أثناء الصلاة الأولى أو بعد الفراغ منها فلا بأس في ذلك، ولا حرج عليه في أن يجمع بين الصلاتين. الشرط الثاني من شروط جمع التقديم، من الشروط المختصة بصحة جمع التقديم، هو الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، بأن لا يفصل بينهما إلا بفاصل يسير عرفا، فلازم يصلي التانية بعد الأولى على طول مباشرة، لا يفصل بينهما إلا بفاصل يسير عرفا. ما هو ضابط هذا الفاصل؟ ضبط هذا الفاصل بالوضوء الخفيف، بالوضوء الخفيف وقدر الإقامة، قدر إقامة الصلاة، إقامة الصلاة الثانية لأنه يحتاج إليه، وبقدر الوضوء الخفيف لأنه قد يحتاج إلى الوضوء. هل يبطل الجمع بصلاة الراتبة بين الصلاتين؟ نعم، لو صلى مثلا سنة الظهر البعدية بعد الظهر قبل أن يصلي العصر وقد جمعهما تقديما فهنا يبطل الجمع، فهنا يبطل الجمع بفعل تلك الصلاة الراتبة. وفي المسألة قول ثاني ذكره الطوفي رحمه الله أن الجمع لا يبطل، قال لأن صلاة الراتبة من توابع الصلاة، من توابع الصلاة الأولى، فلا يبطل الجمع بفعلها، لكن معتمد المذهب أن الجمع يبطل بفعلها. طب ما اللي يعمل إيه إذا جمع الظهر والعصر في حضر وكان يريد مثلا أن يصلي الراتبة؟ هو إذا كان في سفر قلنا يباح ترك السنة، وعند شيخ الإسلام يسن ترك الراتبة. إذا كان في حضر وأراد أن يجمع لمرض مثلا، وأراد أن يجمع تقديما، وأراد أن يصلي السنة البعدية، فمتى يصليها؟ الفقهاء يقولون يصلي السنة البعدية بعد العصر، وهذه حالة تستثنى من النهي عن الصلاة بعد العصر كما تقدم، فيصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها ثم يصلي السنة البعدية للظهر، وكذا يفعل في المغرب والعشاء إذا جمعهما تقديما، وكذا يفعل في المغرب والعشاء إذا جمعهما تقديما. إذن الشرط الثاني هو الموالاة، فلا يفصل بين الصلاتين المجموعتين تقديما إلا بفاصل يسير عرفا، وضبطوا هذا الفاصل اليسير بالوضوء الخفيف، فلو طول وتوضأ وضوءا طويلا فوق العادة فهذا يبطل الجمع والإقامة ونحوه من الكلام اليسير كتكبيرات عيد ونحوه، كلام اليسير البسيط، مجرد سلام على شخص أو رد سلام على شخص أو تشميت عاطس أو من الأشياء اليسيرة، هذه لا تضر ولا تقدح في صحة الجمع. لكن إذا طال الفصل، فصل بينهما بكلام طويل أو براتبة كما ذكرنا أو بغير ذلك، فإن الجمع يبطل، فإن الجمع يبطل. هذا هو الشرط الثاني على معتمد المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن الموالاة ليست شرطا في صحة الجمع، وذكر أن هذا يؤخذ من نص الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن له أن يصلي المغرب مع الإمام ثم يجمع، أو يصلي المغرب مع بيته ثم إذا صار إلى المسجد ووجدهم يجمعون العشاء مع المغرب صلى معهم العشاء، يعني الإمام أحمد نص على أنه إذا صلى المغرب في بيته ثم صار إلى المسجد ووجدهم يجمعون العشاء مع المغرب فله أن يصلي معهم العشاء، وهذا لا شك أنه فاصل وفاصل طويل، لأنه سار مسافة طويلة بين بيته وبين الإيه وبين المسجد. فشيخ الإسلام قال إن نص أحمد يقتضي عدم اشتراط الموالاة، ومن هنا ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن الموالاة بين المجموعتين لا تشترط، وأن الجمع أصله جعل وقت الصلاتين وقتا واحدا، فمتى ما وجد العذر المبيح للجمع جاز أن يجمع، متى ما وجد العذر المبيح للجمع جاز أن يجمع. ولذلك نحن تطرأ علينا أسئلة كثيرة في هذا المعنى، إنه يقول مثلا عرض له سفر عاجل بعد أن صلى الظهر وقبيل العصر، وهو إذا خرج يخشى أن تفوته العصر في الطريق وألا يتمكن من أدائها، فعلى المذهب هل يجوز له الجمع؟ لا، لفوات شرطين، وهما النية أنه لم ينوي الجمع عند افتتاح الأولى، والشرط الثاني الموالاة. لكن عند شيخ الإسلام ما دام وجد العذر فلك أن تجمع، فلك أن تجمع بين الصلاتين. الشرط الثالث من شروط صحة الجمع بين الصلاتين هو وجود العذر المبيح للجمع، وهذا لا شك فيه أنه لا يجوز الجمع بغير عذر، لأنه كما قال الصحابة رضي الله عنهم الجمع بغير عذر من الكبائر، الصحابة رضي الله عنهم نصوا على أن الجمع بغير عذر من الكبائر، ومنها هنا فلا بد من أن يوجد العذر المبيح للجمع. لكن ما هو الوقت الذي يشترط فيه وجود ذلك العذر؟ الوقت الذي يشترط فيه وجود العذر عند افتتاح الأولى. ليه لازم يتوجد شرط المبيح للجمع عند افتتاح الأولى؟ لأنه وقت نية الجمع، أنت لازم تنوي الجمع عند افتتاح الأولى، ولا يمكن أن تنوي إلا إذا وجد العذر. طب إذا لم نشترط النية فلا يتعين أن يوجد الشرط عند افتتاح الأولى، والله أعلم. إذن الشرط المبيح، وجود العذر المبيح للجمع يشترط عند افتتاح الأولى وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية، لازم يكون العذر موجود عند افتتاح الثانية، لأن إذا زال العذر قبل افتتاح الثانية لم يجز الجمع بحاجة، لأن خلاص العذر المبيح للجمع انقضى. يعني واحد نوى أن يجمع بين الصلاتين لكونه مريضا وقدر الله وشفاه في أثناء الصلاة الأولى، أو لكونه مسافرا وقدر الله ورجع وأرسلت سفينته على البر قبل شروعه في الصلاة الثانية، فهذا حينئذ أو نوى أن يجمع لمطر ثم انقطع المطر في الصلاة الأولى ولم يخلفه وحل ولا ثلج ولا برد ولا غير ذلك، حينئذ ليس له أن يجمع لزوال العذر المبيح للجمع، فلا بد أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية. الشرط الرابع المصحح لجمع التقديم هو أن يستمر هذا العذر إلى فراغ الثانية، يعني لازم العذر المبيح للجمع يستمر إلى فراغ الثانية. فلو كان مريضا مثلا جمع لمرض ثم شفي في أثناء الصلاة الثانية بطل الجمع، ووجب عليه أن يتم تلك الصلاة نفلا وأن يصليها في وقتها. لو كان مسافرا وأرسل سفينته على البر في أثناء فعله للصلاة الثانية بطل الجمع ويتمها نفلا ويصليها في وقتها، إلا أنهم استثنوا صورة واحدة، وهي إذا حصل مطر وانقطع المطر لكن خلفه وحل، لأنه أثر من آثار المطر، فحينئذ يجوز الجمع. إذا خلف المطر وحل أو برد أو ثلج أو نحو ذلك فإنه يجوز الجمع، أما غير ذلك من الأعذار فإذا لم يستمر إلى فراغ الثانية لم يصح الجمع، لم يجز ولم يصح الجمع. فهذه هي الشروط التي تعتبر لجمع التقديم. وأما ما يعتبر الجمع التأخير فشرطان ذكرهما بقوله
قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.
نعم، وأما إذا جمع تأخيرا فهناك شرطان فقط، إذا جمع تأخيرا فهناك شرطان فقط، شرطان يختصان جمع التأخير. أول الشرطين نية الجمع في وقت الأولى، يعني لازم ينوي أنه سيؤخر الأولى ليجمعها مع الثانية قبل أن يضيق الوقت عن فعلها. فإذا لم ينوي الجمع في وقت الأولى، تراخى وتكاسل ولم ينوي الجمع، فهذا تارك للصلاة عمدا، وصلاته قضاء وليست جمعا. واضح؟ فصلاته بعد خروج الوقت تكون قضاء ولا يكون مؤديا للصلاة جامعا لها مع التي بعدها. بل شرط صحة الجمع أن ينوي الجمع في وقت الأولى حتى لا يكون تاركا لها عمدا، فينوي في وقت الأولى قبل أن يضيق الوقت عن فعلها أنه سيؤخرها ليجمعها مع الثانية، إلا أن يكون معذورا بنوم أو نحوه، فقد ذكر شارح الغاية اتجاها أنه يعذر في ذلك. على كل حال شرط، وهذا واضح جدا جلي جدا، شرط أنه لا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى ليصح جمعه الأولى إلى الثانية، ولئلا يكون تاركا للصلاة عمدا. الشرط الثاني بقاء العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية، هذا هو الشرط الثاني، أن يبقى العذر المبيح للجمع، وإلا فلو زال العذر المبيح للجمع في وقت الأولى وجب عليك فعلها في وقتها ولم يجز لك تأخيرها إلى وقت الثانية حتى لو نويت. يعني لو أن رجلا كان مسافرا ونوى أن يجمع للسفر جمع تأخير، هو في الإسكندرية مثلا، لكنه رجع إلى بلده قبل دخول وقت العصر وقد نوى أن يجمع جمع تأخير، فهنا زال العذر المبيح للجمع وهو السفر، فتعين عليه أن يصلي في الوقت لأنه خلاص العذر المبيح للجمع زال، فتعين عليك أن تصلي الأولى في الوقت. كان مريضا ونوى أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير، ثم شفاه الله وزال العذر قبل دخول وقت الثانية بنصف ساعة، وجد من نفسه نشاطا ولأ نفسه خف الحمد لله، فحينئذ يجب عليه أن يصلي الأولى في الوقت لأن العذر المبيح للجمع قد زال. لا غير، عبارته وقوله لا غير تدل على أنه لا يشترط شيء آخر سوى ما ذكرناه من الترتيب، لأن الترتيب كما ذكرنا شرط يشترك فيه الجمعان، جمع التقديم وجمع التأخير، لا غير. فلا تشترط نية الجمع عند فعل الأولى لأنها خلاص زي ما بيقولوا كده أوريدي مجموعة مع الثانية، خلاص هي مجموعة قد حصل شرط الجمع بنية جمعها إلى الثانية في وقتها، فلا تشترط نية الجمع عند افتتاح الأولى، ولا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية ولا إلى الفراغ من الأولى ولا خلاص، مجرد استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية مصحح للجمع، وأيا جمع بعد ذلك فله أن يجمع. ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين تأخيرا، فله أن يصلي الظهر ثم يصلي سنتها ثم يتكلم ما شاء ثم يصلي العصر متى شاء، وله أن يصلي المغرب ويفصل بينها وبين العشاء بما شاء من الفاصل ثم يصلي العشاء، فلا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين تأخيرا. ثم ذكر بعض الأمور التي لا تشترط لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وهي محترز عنها بقوله لا غير، وقد يتصور البعض أنها تشترط فاحترز عنها بهذه العبارات التي ذكرها في آخر الباب، وهي أنه لا يشترط اتحاد الإمام، بل لو صلى الأولى مع إمام والثانية مع إمام آخر جاز، ولو صلى الأولى إماما لقوم والثانية إماما لآخرين جاز، ولو صلى الأولى مأموما والثانية إماما جاز، ولو صلى الأولى إماما والثانية مأموما جاز، ولو صلى الأولى مأموما والثانية منفردا جاز. وهذا يحصل كثيرا أنه يحتاج أنه بيصلي مع الجماعة الظهر ويكون على سفر، فيصلي معهم الظهر ويتمها لكون الإمام يتم ويكون على سفر ويريد أن يجمع، فنقول له نعم لك أن تجمع إذا نويت الجمع قبل الشروع في الظهر وواليت بين الصلاتين المجموعتين، فبمجرد تسليم الإمام تقوم تقيم الصلاة وتصلي العصر ركعتين ولو منفردا. ولذلك قال المصنف، اقرأ عبارته الأخيرة.
قال: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، صح.
نعم، وهذا كله بيناه في العبارة الماضية فيما تقدم. نعم.
قال: فصل في صلاة الخوف.
نعم، النوع الثالث من أنواع صلاة أهل الأعذار هو المتعلق بصلاة الخوف. إذن صلاة الخوف تشمل صلاة المريض وصلاة المسافر والملحق بها، الكلام على جمع الصلاتين. ثم القسم الثالث هو صلاة الخوف، وصلاة الخوف هي التي تشرع عند الحرب ابتداء، عند الحرب، عند لقاء العدو والقتال أصلا، وما ألحق به من الصور التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فقد ألحق بقتال العدو، الخوف من فوات العدو أو من تسلطه على المسلمين، صور أخرى هي في معناه، فجوزوا لأجلها صلاة الخوف. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وقول جمهور العلماء. فأما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، الآية. وأما السنة فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، فعلها في ذات الرقاع، وفعلها في غزوة بني سليم، وفعلها في غير ذلك من المواضع، وصح فيها صور على ما سيأتيه. وذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية صلاة الخوف وأنها جائزة، خلافا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، قال ما فيش صلاة خوف، وهي مختصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقال ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو فقط الذي يباح له صلاة الخوف. وعارضه الجمهور بأن هذه الآية، قوله إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإن كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمته تابعة له، لأن الأصل، القاعدة الأصولية المقررة، أن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل، كما قال له: خالصة لك من دون المؤمنين. وزي ما قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ومانع الزكاة احتجوا بها على أنه مش هندي الزكاة لحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قال ما ينفعش، واحتج بعموم الآية على وجوب أخذها منهم، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم متأسم به في وجوب أخذ الزكاة من المسلمين. إذن الأصل أن ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته. يؤيد ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها حذيفة، وصلاها علي بن أبي طالب، وصلاها أبو موسى، وصلاها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنهم يرون عموم صلاة الخوف. قال المصنف:
قال: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا.
نعم، قال: تصح صلاة الخوف، ولم يذكر صفتها، تصح صلاة الخوف. وقد ورد في صلاة الخوف صور، وكلها جائز، وكلها صحيح، وكلها يرى مشروعيته الإمام أحمد رحمه الله. جاء فيها نحو من 6 صور، وأوصلها بعض العلماء إلى 20 صورة، ولكن هي تتداخل، ما ذكروه يتداخل، فيقول إلى 6 صور التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله، والسابعة مختلف فيها على ما سنبينه. وصلاة الخوف تشرع على أي من هذه الصور إذا رآها الإمام مناسبة للحال وموافقة للمقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها على أحوال مختلفة، فإذا كان العدو في جهة القبلة يصلي على صفة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة يصلي على صفة، وبالجملة فله أن يصلي على الصفة التي تحقق المصلحة، لأن صلاة الخوف شرعت تخفيفا، وما دام شرعت تخفيفا يبقى يختار منها الصفة التي يحصل بها المقصود، يحصل بها مقصود الشرع، وهو أن تتم الجماعة وتؤدى الجماعة. ولذلك قالوا تجب الجماعة حتى في شدة الخوف، وهذا من أقوى ما استدل به الحنابلة على وجوب الجماعة، أن الله عز وجل افترضها عليهم وأوجبها حتى مع شدة الخوف، ولم يرخص لهم في الصلاة فرادى. فمن صور صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن الإمام يصفهم صفين ويكبر بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم يسجد بإحدى الطائفتين سجدتين، والآخرة الطائفة الثانية في نحر العدو ما تسجدش معاه. فإذا فرغ من السجدتين قام وتقدمت الأولى، ولا يجب أن تتقدم الطائفة تسجد الطائفة الثانية السجدتين، تقضي السجدتين اللتين فاتتاهما، اللتين سبقهما بها الإمام، ثم تتقدم الطائفة الثانية مكان الأولى استحبابا، ولو بقيت في مكانها فلا بأس، وترجع الأولى مقام الثانية ليتساووا في المقام، ويصلي بالثانية كما فعل بالأولى، ويسجد بهم السجدتين، وتقضي الطائفة الثانية السجدتين، ثم يجلس بهم جميعا ويسلم بهم جميعا. فهذه إحدى الصور، وهذه تشرع إذا ما كان العدو في القبلة. ولاحظ أن صلاة الخوف يحصل فيها إخلال كبير بهيئة الصلاة، وتأخر عن الإمام أحيانا كثيرة بأفعال كثيرة، كل ذلك مراعاة لمصلحة الجماعة. الصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيصفهم الإمام صفين ويصلي بالطائفة الأولى ركعة، فإذا صلى الطائر بالطائفة الأولى ركعة قام وبقي قائما، فأتموا لأنفسهم ثم يجلسون ويسلمون ثم يمضون في نحر العدو، وتأتي الطائفة الثانية والإمام قائم فيدركونه وهو قائم، ولذلك يشرع له تطويل القراءة جدا في الركعة الثانية. ولذلك قالوا دي من المواضع المستثناة التي يشرع فيها تطويل القراءة في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى، لأنه حيستنى الطائفة اللي وراه لحد ما تخلص الركعة وتروح وتيجي الطائفة الثانية وتلحقه تدرك معه القراءة، ثم يركع بهم ويجلس يكرر التشهد حتى تقوم تلك الركعة فتقضي الركعة التي فاتتها، ويجلسون ويسلم بهم، فتكون الركعة الأولى أدركت معه فضيلة التحريمة، والركعة الثانية أدركت معه فضيلة التسليم. وصفة أخرى أيضا أن يصلي بالركعة بالطائفة الأولى ركعة، ثم أن يكبر بهم جميعا ويصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم يقوم وينتظر الطائفة الثانية حتى ثم يقوم وتأتي الطائفة الثانية وتذهب الطائفة الأولى في نحر العدو، فيصلي بالطائفة الثانية الركعة الثانية، ثم يسلم بالطائفة الثانية، وتقوم كل طائفة فتقضي لنفسها ركعة. فهذه صورة أخرى من صور صلاة الخوف. المهم أن صور صلاة الخوف كثيرة والأحاديث بها كثيرة، والصفة الثانية التي ذكرناها حديث صالح بن خوات هي المختارة والمستحبة أو الأقرب عند الإمام أحمد، لأنها أوفق لظاهر القرآن. ما نطول بذكر هذه، ما أدري عند رخبه وشوف ما أدري، فأقول أنه حديث صالح بن خوات الصفة المذكورة فيه هي الأقرب عند الإمام رحمه الله لموافقتها لظاهر القرآن. لكن على كل حال، كيفما صلى صلاة الخوف أجزأ، وكيفما فعلها على أي صفة من الصفات الواردة أجزأ وصح ذلك. من صفات صلاة الخوف صفة مهمة، وهي أنه إذا كان في الحضر يصلي هو 4 ركعات، وتصلي كل طائفة ركعتين، فيكون له 4 ركعات تامة ولكل طائفة ركعتان. وصفة أخرى وهي أن يصلي بكل طائفة ركعتين إذا كان في السفر، يصلي بكل طائفة ركعتين فيكون متنفلا في الثانية، وهذه الصورة استثناها فقهاؤنا من إمامة المتنفل للمفترض، قالوا يجوز في هذه الحالة فقط لأجل الحاجة والمصلحة. طبعا صلاة الخوف يعني الذي يستدل بهذه الصورة على جواز إمامة المتنفل للمفترض مطلقا سيجاب بأن صلاة الخوف القياس عليها صعب، لأن صلاة الخوف فارقت غيرها من الصلوات في أمور كثيرة جدا، فلا يمتنع أن تكون قد خصت بهذا أيضا بأنه فيها يجوز إمامة المتنفل للمفترض. على كل حال يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين، وإذا كانت مغرب فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين لأنها أولى بالتقديم ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، وإن صلى بالأولى ركعة والثانية ركعتين جاز، وله في الرباعية إذا كان في الحضر أن يصلي بالأولى ركعتين وبكل طائفة وبالثانية ركعتين وتقضي كل طائفة الركعتين. على كل حال لهم تفاصيل كثيرة في الكلام على صلاة الخوف وصفتها يمكن استقصاؤها، ويعني ومعرفتها بالنظر في المطولات، لكن يعني هذه إشارة إلى المقصود إلى أهم مسائل صلاة الخوف. هناك صورة أشار المصنف إلى أنها لا تجوز، وإن كان الإمام أحمد عنه نصوص تدل على جوازها، وهي أن يصلي هو ركعتين وتصلي كل طائفة الركعة ولا تقضي، وهذه ستأتي في كلام المصنف. قال تصح صلاة الخوف في القتال المباح، تصح إذا كان القتال مباحا حاضرا وسفرا، تصح إذا كان القتال مباحا فلا تصح في القتال المحرم، يعني البغاة إذا خرجوا على ولي الأمر يقاتلونه فولي الأمر هو الذي يجوز له صلاة الخوف لأن قتاله مباح، وأما البغاة فقتالهم محرم فلا تجوز لهم صلاة الخوف. كذلك مثلا قطاع الطريق إذا قاتلوا الإمام، أو الخوارج إذا خرجوا على ولي الأمر، أو غير ذلك من صور القتال غير المباح فإنه لا يجوز فيها صلاة الخوف، لا تجوز فيها صلاة الخوف حضرا وسفرا، لأن مناط جواز تلك الصلاة هو الخوف لا السفر، فإذا كان في الحضر سيتمون يصلون أربعا ويتمون الصلاة، وإذا كان في السفر يصلون ركعتين يصلون صلاة خائف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا سفرا، لكنها تجوز في الحضر كما تجوز في السفر، تجوز في الحضر كما تجوز في السفر، وصفتها في الحضر هي صفتها في السفر، وذكرنا صفة أخرى وهي أن يصلي بكل طائفة الركعتين، فهذه صورة يجوز فيها القصر للمأمومين في الحضر على ما نص عليه الفقهاء. نعم. قال
قالوا إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا
لا أعد أعد تصح صلاة الخوف.
نعم. قال تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.
نعم، وهذه هي المسألة التي ذكرنا أن المصنف نص على عدم جوازها، وأن نصوص أحمد تدل على مشروعيتها، وهي أن يصلي بكل طائفة ركعة، فيصلي هو ركعتين وتصلي كل طائفة ركعة، وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أو كما قال، فظاهر كلام ابن عباس أن صلاة الخوف تصح ركعة ولا تجب الزيادة عليها، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وإن كان أكثر أصحابه على خلافها، أكثر أصحابه على أنه لا بد أن يصلوا عدد الركعات على الصفة الواردة، وأنه لا يجوز لهم أن يقللوا عدد الركعات، لكن في صفة صلاة الحضر التي ذكرناها أنهم سيصلون في الحضر كل طائفة ستصلي ركعتين إذا صلى هو أربعا، إلا أن يقال ليس له أن يفعل تلك الصفة إلا إذا كان في السفر فينوي الإتمام في السفر وتصلي كل طائفة ركعتين فيتم هو ويقصرونهم، لكن سيكون في هذا خلاف أيضا للإمام بأنهم صلوا خلف متم فقصروا. على كل حال الظاهر والله تعالى أعلم هو الرواية الثانية عن أحمد، وهو أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يقتصروا على ركعة في صلاة الخوف وتجزئهم، جاز أن يقتصروا على ركعة في صلاة الخوف وتجزئهم، لظاهر حديث ابن عباس، وهو مروي عن غيره من الصحابة، وهو منصوص الإمام أحمد في غير رواية. نعم، قال:
قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم
نعم
افتتاحها
نعم اتفضل.
ولا يلزم قال ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يؤمنون طاقتهم.
نعم، يومئون طاقته. نعم،
نعم.
طيب، هذه مسألة أخرى. إذن هو قال إنه لا أثر لصلاة الخوف في تقليل عدد الركعات، ففي الحضر سيصلون أربعا وفي السفر سيصلون ركعتين ولا ينقصون عدد الركعات. وذكرنا الرواية الثانية عن الإمام وهو أنهم يصلون في الخوف ركعة. قال: لكن في صفتها وفي بعض شروطها على ما ذكرناه، لأنه مثلا يشترط في صلاة في الصلاة صلاة الجماعة متابعة الإمام وعدم التأخر عنه، ويشترط عدم الفعل الكثير، وكل هذا عفي عنه في صلاة الخوف، ويشترط عدم نية مفارقته إلا لعذر، وكل هذا أيضا عفي في صلاة الخوف عنه، عفي في صلاة الخوف عنه، فجاز الفعل الكثير فيها ولم يبطلها، وجاز التخلف عن الإمام بأركان كثيرة ولم يبطلها ذلك، فالتغيير حصل في صفاتها وبعض شروطها. ومن الشروط التي حدث فيها مثلا الترخيص شرط اجتناب النجاسة، فلو حمل فيها نجاسة كثيرة لم تبطل صلاته على ما سيأتي في كلام المصنف. طيب، هذا في حال الخوف العادي، فإذا اشتد الخوف وكان كر وفر وقتال وضرب بالسيوف وتطاحن للأقران ولم يمكنهم أن يجتمعوا ولا أن يصفوا فيصلوا جماعة، فماذا يفعلون؟ هل تسقط الصلاة؟ في ذلك قولان للعلماء، فذهب الحنفية إلى أن الصلاة تسقط حينئذ، ولأنهم ينتظرون حتى يكون الأمن أو حتى تحصل القدرة على الصلاة فيصلون، ولا يصلي في حال المسايفة، في حال المسايفة يعني في حال التضارب بالسيوف، بل ينتظر حتى يصلي ولو خرج الوقت، حتى يصلي مطمئنا أو صلاة ممكنة على صفتها وهيئاتها ولو خرج الوقت. وذهب الجمهور إلى أنه يصلي على حسب حاله، فيأتي بما قدر عليه من شروط الصلاة وأركانها، يأتي بما قدر عليه من شروط الصلاة وأركانها، فلو أمكنه استقبال، ولا يلزمه استقبال القبلة ولو أمكنه، لأنه سيحتاج إلى الانحراف عنها في أثناء الصلاة للكر والفر. إذا قدر على الوضوء توضأ، وإذا لم يقدر تيمم، ويصلي يمر يقرأ الأذكار بلسانه ويومئ بالركوع والسجود، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويومئ ما أمكنه، يعني ما أمكنه لا يكلف أكثر من هذا، لأن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وتبرأ ذمته بذلك. ودل له حديث عبد الله بن أنيس حين ذهب لقتل خالد بن سفيان الهذلي كما سيأتي ذكره إن شاء الله، فإنه صلى مومئا خوف فوت الصلاة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه بالتأكيد حكى له اللي حصل. إذن فإذا اشتد الخوف وكان خوفا شديدا وكانت مسايفة وكان طعان وجلاد وخشي فوت وقت الصلاة، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يلزمه استقبال القبلة، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني واقفين على رجليكم، ركبانا يعني راكبين الرواحل. قال ابن عمر: يصلون رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، مستقبل القبلة، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا لا تسقط الصلاة بحال، بل يصلي ويومئ بالركوع والسجود ما يمكنه ولو إيماء يسيرا. نعم.
قال: وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرض ورثة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك أو عن نفس غيره.
نعم، هذه كلها حالات ملحقة بالخوف من العدو في جواز أو في مشروعية صلاة الخوف. قال في حالة الهرب من عدو، إذا كان بيجري من عدو بيفر منه، فإنه سيصلي كيفما أمكنه، وخوفه شديد فإنه سيصلي كيفما أمكنه حيث توجه، لا يلزمه استقبال قبلة، ويومئ بالركوع والسجود ما أمكنه. وقد جاءت السنة بمشروعية ذلك عند طلب العدو، وإذا كان عند طلب العدو يعني جاء الشرع بجواز ذلك فأولى عند الهرب منه، لأن الهرب أشد من الطلب. وعند طلب العدو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن أنيس أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي، فخشي أن يفوته فجعل يصلي ويومئ بالركوع والسجود، ثم ذهب إليه وقتله في كما في القصة المشهورة. فأومأ عبد الله بن أنيس بالصلاة لطلب الخوف فوت العدو، فإذا كان العدو هو الذي يطلبه وهو يخشى أن يدركه العدو فيقتله فأولى أن تجوز صلاته. وكالعدو كل ما يخاف منه الإنسان، نار شديدة تسرع في إدراك ما تصل إليه وتحرقه وهو يجري ويفر منها حتى لا تدركه، سبع الحيوان المعروف الأسد المعروف يجري خلفه ويعدو خلفه ليلتهمه ويفترسه، فكل هذا يبيح له أن يصلي على حسب حاله إذا خشي فوت. شفت أهمية الصلاة عند العلماء وأهمية الصلاة في الإسلام، إنه في حتى أهلك المواقف لا يمكن تسيب الصلاة، لا يمكن، صلي بس على حسب حالك بأي طريقة أمكنت، غير مستقبل القبلة مش مشكلة، تومئ بالركوع والسجود مش مشكلة، بس تردد أذكار الصلاة تومئ بالركوع والسجود خلاص، وتميز بين ركوعك وسجودك بالإيماء مش مشكلة، لكن لا تفوت الصلاة أبدا. فخوف من عدو أو خوف من سبع أو نار، كل هذا أو طلب عدو، كل هذا يبيح صلاة الخوف. بل زادوا على ذلك، قالوا حتى خوف فوت الوقوف بعرفة، يعني إذا كان رجل يمشي لكي يدرك الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر، وهو قطع المفازات الطويلة والبلاد الشاسعة ليدرك الحج، بقاله يمكن أسابيع ماشي حتى يدرك الحج، وضرر عظيم يلحقه إذا فاته الحج. فإذا خشي فوت الوقوف بعرفة فله أن يصلي المغرب والعشاء، يومئ بالركوع والسجود ما أمكنه، ولا يلزمه استقبال القبلة، ولا يلزمه الصلاة على الأرض، ولا يلزمه فعل ما يفعله يعني غير الخائف، لأنه خائف، والحال هذه أن يفوته الوقوف بعرفة، وهذا خوف معتبر يعتبره الشرع في إسقاط إيه؟ في إسقاط هذه الشروط وتلك الواجبات. كذلك إذا خاف على حريمه أو مال نفسه أو عدو أو 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 خاف من غريم ظالم، خاف من غريم ظالم، هو ما معهوش فلوس، الغريم يطارده ليحبسه، لكن إن كان الغريم غير ظالم وكان هو موسرا وكان فراره منه بغير حق فلا تجوز له صلاة الخوف، فصلاة الخوف لا تجوز إلا للمحق لا للمبطل. فإذن أو خاف من غريم ظالم وليس معه ما يؤدي، إذا كان معه ما يؤدي يبقى يؤدي ولا يصلي صلاة الخوف، أو خاف على ماله أو حريمه فذب عنهم، دفع بيدافع عن حرمته ضد مثلا صائل أو قاطع طريق أو نحو ذلك، فيجوز له في هذه الحال أن يصلي صلاة الخوف. أو عن نفس غيره، واحد صائل يعتدي على نفس غيره يريد أن يقتل شخصا فهو يدفعه عنه فيصلي صلاة الخوف ليتمكن من دفعه عنه، طب هل يجوز أن يصلي صلاة الخوف ليدفع عن مال غيره؟ هذه المسألة فيها قولان في المذهب، ليدفع عن مال غيره يعني واحد عايز يسرق واحد فأنت تريد دفعه عنه، فهل يجوز أن تصلي صلاة الخوف في هذه الحال؟ معتمد المذهب أنه لا، إنك تصلي صلاة الخوف إذا كنت تدفع عن حريمك أو عن مالك أو عن نفسك أو عن نفس غيرك، أما أن تصلي صلاة الخوف للدفع عن مال غيرك لا، هذا معتمد المذهب. والقول الثاني ولعله أشبه إن شاء الله أنه يجوز. أعد الصور التي ذكرها.
قال: وكان في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره.
نعم، قوله عن نفس غيره خرج به إيه؟ خرج به مال غيره، فمعتمد المذهب أنه لا يصلي صلاة الخوف للذب عن مال غيره، والقول الثاني أنه أن له فعل ذلك وهو أشبه إن شاء الله. نعم.
قال: وإن خاف عدوا تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لم يعد
لم يعد.
لم يعد
وهذا هي قاعدة المذهب، وهذا هو وهذه هي قاعدة الشرع، أن من فعل ما أمر به كما أمر لم تلزمه الإعادة. فرجل جمع بين الصلاتين تقديما ثم زال العذر بعد فراغه من الجمع، هل يلزمه الإعادة؟ لا، لا يلزمه الإعادة. رجل جمع بين الصلاتين في السفر ثم رجع إلى بلده قبل العصر، هل يلزمه صلاة العصر مرة أخرى؟ لا، لا يلزمه، لأنه حين جمع فعل ما أمر به وكان جائزا له الجمع. فهذا رجل صلى صلاة الخوف لأي عذر كائنا ما كان، خوف فوات رفقة، خوف أيا ما كان العذر، صلى صلاة الخوف، خوف ظن أن الطريق مخوف وأن به قطاع طريق، فصلى صلاة خوف ثم بان أن الطريق آمن. هو حين صلى صلاة الخوف كان جائزا له ما فعل ولا لا؟ كان جائزا له ما فعل، ولذلك لا تلزمه الإعادة. نعم، أعد العبارة.
قال: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد.
نعم،
قال: ومن خاف أو
خاف
أمن
عدوا
في
إن تخلف عن رفقته، يعني هو صلى صلاة خائف علشان يمشي مع الرفقة، علشان هم هيمشوا، وخاف إن تخلف عنهم أن يدركه عدو، ثم لما مشي معاهم تبين أن الطريق آمن وأن ما فيش حد، هو خايف لا يمشي لوحده فالعدو ينفرد به ويقتله مثلا أو يسلبه ماله، فصلى صلاة خائف مع الرفقة لأجل هذا، لأجل أن لا ينفرد به العدو، فبان أمن الطريق، لم يعد لأن الأمر لأنه فعل ما أمر به كما أمر، ولأنه كان جائزا له صلاة الخوف في هذه في حال الخوف من انفراد العدو به فلم تلزمه إعادة. نعم، الحمد لله،
يرحمك الله.
الله لكم. نعم،
قال: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. قال: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى.
نعم، وهكذا كما ذكرنا من قبل، من خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني إن كان يصلي صلاة آمن ثم خاف ثم حصل سمع جلبة العدو وجاءت الحرب أو السيل جه أو النار أو الشيء اللي يخاف منه، فإنه يتم صلاته صلاة خائف ولا حرج عليه. طيب، كان يصلي صلاة خائف ثم زال الخوف، الحمد لله النار اطفت أو السيل وقف أو العدو انقمع وتبين أنه إن شاء الله يعني ربنا قضى عليه، فحينئذ يصلي يتم صلاة آمن، يتم على ما بدأ ولا يقطع صلاته ويستأنفها، بل يتم على ما بدأ، كما ذكرنا في صلاة المريض أنه إذا كان يصلي قاعدا وقدر على القيام قام وأتم، إذا كان يصلي قائما وعجز عن القيام قعد وأتم. نعم،
قال: ولمصل كر وفر لمصلحة.
نعم، الكر هو الهجوم والفر هو الهرب، فالعمل الكثير في صلاة الخوف من غير جنس الصلاة، العمل الكثير من غير جنس الصلاة لا يبطل صلاة الخوف، لا يبطل صلاة الخوف إذا كان محتاجا إليه، واضح؟ إذا كان العمل مما يحتاج إليه، أما إذا كان العمل لا يحتاج إليه، يعني كأن نزل من على دابته لغير حاجة، أو نزل لأخذ سلب القتيل، أو صاح بأقرانه مثلا أن اهجموا أو أقبلوا أو هلموا أو فكل هذا يستغنى عنه ولا يحتاج إليه، لا يضطر إليه. فإذا كان هذا العمل المستكثر لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة، أما كره على العدو ليصيب منه غرة فيقتله، أو فراره منه لئلا يصيب منه العدو غرة فيقتله، ولو كثر هذا، ولو مشيوا مئات الأمتار بل مئات الكيلومترات، فالكر والفر لا يبطل الصلاة وإن طال وإن كثر للحاجة إليه. نعم.
قال ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله.
نعم، يعني لو طال هذا الكر والفر لم تبطل الصلاة وإن كان من غير جنسها، لكنه عفي عنه للمصلحة مما خالفت فيه صلاة الخوف صلاة الأمن، بشرط أن يكون فعل ذلك مما يحتاج إليه لا مما يستغنى عنه. نعم.
قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
نعم، وهذا أيضا من المسائل التي تخالف فيها صلاة الخوف صلاة الأمن، وهو أنه يجوز أن يحمل السلاح فيها، أن يحمل سيفه أو سكينه أو خنجره أو أسهمه ولو كانت متنجسة بنجاسة كثيرة، ولا عادة عليه. ليه؟ لأن للمشقة، ولأن صلاة الخوف خالفت غيرها، بل لأن الله عز وجل أمر بحمل السلاح في صلاة الخوف. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ يعني الله أمر بحمل السلاح في صلاة الخوف بقوله وخذوا حذركم، ورخص في تركه إن خافوا أذى من مطر أو نحوه، فقال وليس عليكم جناح إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فدل على أن عليهم جناحا إذا وضعوا أسلحتهم لغير ما ذكر. فهم مأمورون بحمل أسلحتهم في القتال، أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ والمعتمد في المذهب أنه أمر استحباب مش أمر إيجاب، يعني إذا صلوا من غير الأسلحة عادي ما فيش مشكلة. قالوا لأنه أمرهم بهذا للرفق بهم، أمرهم بهذا للرفق بهم ولمصلحتهم، فكانت الخيارة في ذلك لهم. الغرض المقصود أنهم مأمورون على كل حال، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، بحمل الأسلحة في الصلاة. والأسلحة في حال الحرب بلا شك تكون متنجسة، بالذات في الزمن القديم اللي كانوا بيحربوا بالسيوف ونحو ذلك، ولذلك لو كان به أذى كثير أو نجاسة كثيرة في السلاح أو نحو ذلك، فإنه يصلي وهو حامل سلاحه ويعفى له عن ذلك. وهذا كله مما يدلك على أهمية الصلاة في الإسلام وقيمتها الكبرى وشأنها العظيم. ويا ويل ويا ضيعة ويا خيبة من يفوت الصلاة ويضيعها ويقصر فيها، مع حرص الشرع عليها هذا الحرص العظيم، وأنه لم يرخص للعباد في تركها ولا في تفويتها ولو في أحلك اللحظات. نعم.
قال باب صلاة الجمعة.
طيب، بهذا القدر نكون قد انتهينا من الكلام على صلاة أهل الأعذار، ونشرع إن شاء الله الجمعة القادمة في الكلام على صلاة، أو السبت القادم في الكلام على صلاة الجمعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.